بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم قيمنا. ما زلنا وإياكم في هذا البرنامج نتواصل وإياكم مع استراتيجيات بناء وغرس القيم، ونتناول اليوم استراتيجية جديدة وجميلة يطبقها المربون والمعلمون والمعلمات والأباء أيضا كذلك، استراتيجية التكرار والكثافة الحسية. بداية نرحب بضيفنا في هذا البرنامج الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
الله حيك أخي مصطفى، وحيا الله الجمهور الكريم وفريق الإعداد وكل من يتابعنا الآن،
حياكم الله.
ودائما نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونجعل في كلامنا نفعا وفائدة وقيمة.
آمين آمين يا رب العالمين. نرحب بكم أيضا مشاهدين الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤال الحلقة التفاعلي، والذي يقول: ما أثر ومظاهر التكرار في ترسيخ القيم؟ بداية دكتور حياكم الله من جديد، عنوان يعني استراتيجية التكرار والكثافة الحسية، ماذا نقصد بهذا العنوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. المربي دائما وأبدا قلق على المتربي، الأم والأب والمعلم والمعلمة دائما وأبدا ما يشوبهم قضية القلق المستمر تجاه سلوكيات الأبناء والبنات والطلاب والطالبات، وبالتالي يحاولون باستمرار أن يبحثوا عن الأساليب المختلفة التي تساعد على الإبعاد عن السلوكيات السلبية وخوض السلوكيات الإيجابية المتمثلة في دوافعها وهي القيم. وبالتالي يحاول المربي دائما وأبدا أن يبتكر بعض الأساليب وبعض الاستراتيجيات المعززة للقيم. هذه الاستراتيجية، استراتيجية التكرار والكثافة الحسية، هي تتكلم عن أسلوب عمل وليس استقلال بشيء ما، أسلوب عمل في تقديم الاستراتيجيات، فهي تضم كل الاستراتيجيات السابقة إن صح التعبير. الهدف هو تقديم الرسالة القيمية بوسائل مختلفة ومحتوى متغير في أزمنة متغيرة، وبالتالي يصبح ذلك المتربي سواء كان ابن أو بنت، طالب طالبة، يتلقى الرسالة القيمية عبر تكرار وكثافة حسية. في ظل هذا التعريف الذي ذكرته، يمكن أن نقول بأن هناك ركائز أساسية حتى نقول هناك تكرار وكثافة حسية. هناك ركائز: القضية الأولى أن يكون المصدر مختلف، يعني تارة الأب يعزز، تارة الأم، تارة المعلم، تارة المرشد الطلابي، وهكذا. يعني الشخصية المعززة،
ولكل شخص أسلوبه،
ولكل شخص أسلوبه. هذه تفعل القضية الثانية هي قضية تغيير الأساليب. جميل. فقد يستخدم الأب أسلوب التوجيه المباشر، في حين أن الأم تستخدم أسلوب القصة أو الحوار أو إعمال الفكر أو توظيف الحدث، أي ما كان من الأساليب التي ذكرناها. الأمر الثالث أن يكون المحتوى أيضا متغير، لأنه أحيانا تغير الشخص المتحدث وتغير الوسيلة، لكن المحتوى هو المحتوى. على سبيل المثال، بدل أن تلقي كلمة توجيهية لابنك عن بر الوالدين وتذكر لهم قصة بر الوالدين، حديث أمك ثم أمك، بدل أن تفعل مثل هذا فيرسل له مقطع فيديو فيه حديث أمك ثم أمك. فالمحتوى واحد لكن تغيرت الوسيلة. نحن نريد أن يتغير الوسيلة وأن يتغير أيضا المحتوى. الأمر الرابع أو الثالث قضية تغير الزمان، فيجب أن يتغير الزمان. هذه من ركائز أن نقول بأن هذه استراتيجية كثافة حسية، أن يتغير الزمان، فأنا سأختار أزمنة مختلفة. فبدل أن يعتاد الإبن أنه في الجلسة الأسبوعية التي تقام يوم الجمعة للأسرة هو سيخضع لتوجيه مباشر من والده في بعض السلوكيات السلبية التي وقعت خلال الأسبوع، فبدل أن يحصل مثل هذا أن يتغير الزمن. بدل أن نتناقش القضية في المجلس الأسبوعي للأسرة، تناقش في رحلة، تناقش في نزهة، في جلسة يعني صفاء بين الأب والابن إلى آخره. الآخر أمر من الركائز المعززة للمفهوم أن تتغير الحواس المتلقية للجرعة القيمية، فتارة سمع استخدم حاسة السمع، مرة أخرى رأى، ومرة ثالثة ربما لمس. فكلما تغيرت الحواس في استخدام استراتيجيات مختلفة لعملية التعزيز القيمي كانت الكثافة الحسية عالية، وربما حققت أهداف أكبر في تعزيز
القيمة. جميل. إذن مفهوم يعني رائع. اسمح لي دكتور أن نأخذ يعني مثال.
مثال.
يعني مثلا الآن ابن يضيع الوقت. يا ابني قم صلي. روح أدرس. طب إلى متى يعني هل يعني كيف الأهل يتعاملوا مع هذا الابن الذي يضيع من وقته؟
جميل. يعني سأعطيك سيناريوهين.
أيوه.
أحدهما سلبي والآخر إيجابي. السلبي أن يكرر على الابن نفس الموعظة المستمرة دائما، أنت بتضيع وقتك باستمرار، أنت ما حيكون لك مستقبل، شوف الناس الآخرين الفاشلين هم اللي سووا زيك. هذه الكلمات حفظها الابن عشرات المرات وتكررت عشرات المرات. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة التي نتحدث عنها، إن استمرت الكثافة الحسية بهذا الطرح فأنا أتوقع بأن الأثر حيكون ضعيف، لأنه بمجرد أن يبدأ الأب بهذه الاسطوانة فالابن سيستذكر الموقف، لأنه هذه النصيحة رقم 110
سمعتها وما رح يتأثر يعني بها
إطلاقا، يعني كأنه ينتظر نهايتها. طيب كمل، أعرف أنك ستقول ذلك وبعده وبعد إلى آخره. الكثافة الحسية الإيجابية التي أتحدث عنها، أنا اليوم تحدثت مع ابني بشكل مباشر عن قضية أهمية الوقت في تحقيق النجاح في جلسة حوار، استخدمت أسلوب الحوار.
جميل.
في يوم آخر الأم استخدمت دراسة الحالة، فجاءت لابنها تشاوره في قضية حالة ابن من أبناء الجيران، أو أن أحد صديقاتها حدثتها عن قضية ابن لا يستطيع أن يجمع ما بين المنصة التعليمية وما بين أعماله الشخصية وما بين المتطلبات الأسرية. في مثل هذه الحالة ما رأيك يا ابني، وأنت ما شاء الله تبارك الله عندك القدرة على هذا الجمع؟ الآن هي تعزز قيمة الاهتمام بالوقت وإدارة الوقت، لكن بقضية أخرى وبأسلوب آخر من شخص آخر بمحتوى آخر باستراتيجية أخرى. ربما في أثناء زيارتهم لإحدى أقاربهم، هذا القريب مثلا متميز دراسيا دكتور ولا كذا إلى آخره، فجعلوه كنموذج،
فبدأ يسأله. نعم.
والابن موجود ما شاء الله تبارك الله، أنت كيف استطعت أن تحقق شهادات عليا وتحصل على مناصب متقدمة في وقت جدا مختزل؟ ويكون قد نسق معه مسبقا أن تكون الإجابات تصب في ذات السياق.
والله نسقت وقتي، والله كان كذا كذا كذا.
في هذه اللحظة الابن سيخضع للكثافة الحسية، تارة من الأب في حوار، تارة من الأم في إثارة تفكير من خلال دراسة حالة، وتارة في أسلوب النمذجة من خلال نموذج عملي تطبيقي. هو يشعر هو لا يشعر بأنه استهدف بشكل مباشر، لكن الكثافة الحسية حضرت وبقوة.
وهنا يظهر يعني جمال أهمية هذه الاستراتيجية.
صحيح. وهذا ربما يذكرني أبو هشام بقضية الإعلانات التجارية، وكنت أحدث. نعم. قبل صحيح. الهواء أقول أحياء الإعلانات التجارية تستخدم وبقوة قضية التكرار والكثافة الحسية، برغم أنه أحيانا يكون المنتج منتج يعني منتشر ورائج.
نعم.
وأصبح مستقر في الأذهان بدون أن نسمي أي منتج، لكن ومع ذلك أصحاب هذا المنتج الرائج والمنتشر سيحاولون أن يبقوا في أذهان العميل في منطقة اللاوعي. فباستمرار ستجد الإعلام موجود، والمنتج هو المنتج. لنفترض أن هذا المنتج على سبيل المثال أي نوع من أنواع الطعام أو أي نوع من أنواع
الشراب أو غيره،
الشراب أو أنواع مثلا مرتبطة بالنظافة أو غير ذلك، سيحضر بقوة. المنتج هو المنتج، لكن سيتغير أسلوب العرض، الدراما الموجودة في العرض، زمن البث، بدل أن يبث مثلا على سبيل المثال في الوضع الطبيعي ربما يبث بين الشوطين في مباراة كرة قدم على سبيل المثال.
نعم.
قد يبث أثناء مشاهدة الناس لحدث مهم جدا مثل الأخبار أو شيء من هذا القبيل. فتغيير الزمان مع المحتوى مع الاستراتيجية، برغم أن المنتج واحد، لنفترض المنتج هي قيمة، نحن هنا نتكلم عن قيمة لكن هناك يتكلمون عن المنتج، المنتج هو المنتج، ومع ذلك غيروا الأساليب أحدثوا الكثافة الحسية. يصل الأمر أبو هشام، طبعا تنفق عليه أموال ضخمة، يصل الأمر أن يصبح الإنسان عندما يتحدث عن أي منتج ينادي كل المنتجات باسم ذلك المنتج. أنا أريد حليب فأذكر اسم نوع واحد من أنواع الحليب الذي درج الاسم عليه.
والله هذا دكتور يعني شوف عناية الشركات بالمنتجات الإعلانية وكم يبذلون حتى يعني تظهر. طبعا. مش باب أولى يعني أيضا المعلمين والمعلمات والمربين أن اهتمام ببناء وغرس القيم.
صحيح، وهذا يندرج تحت ما يسمى بنظرية التسويق القيمي. التسويق جميل. القيمي أنني أريد أن أسوق منتج المنتج على العميل وهو المتربي في هذه الحالة. هذا مفهوم يجب أن
يطبق
وأن نتمعن فيه أكثر، أن هذا في الأخير ابني أو الطالب هو سيشتري مني منتج، المنتج القيم الذي لدي والذي أعتز به ويجب أن أقدمه له، إذا لم يجده مني متكاملا بصورة واضحة سيذهب إلى غيري ويأخذه، وبالتالي أحتاج إلى هذا التكرار وتلك الكثافة.
نعم، ومن هنا أيضا نقول أنه فعلا ظهرت أهمية هذه الاستراتيجية. دكتور، لعلنا نأخذ يعني نماذج من الكتاب والسنة لاستخدام هذه الاستراتيجية.
جميل. قبل أن نذهب للنماذج أريد أن أؤكد على قضية مهمة. نعم. لما قلت قضية ظهرت الأهمية، فعليا كلامك صحيح، لأنه أهمية هذه الاستراتيجية تكمن في عدة أشياء. يعني على سبيل المثال، أنت اليوم تتكلم عن الفطرة الإنسانية. أخي مصطفى، فطرة الإنسان أنه يمل التكرار، فطرة.
صحيح.
يعني لو أنا الآن مثلا أعيدك للزمن القديم أيام الطفولة، لو كان الإنسان يشاهد فيلم كرتوني فإن مشاهدته مرة أو مرتين أو ثلاثة تكفيه.
نعم.
وإذا أعيد عليه يقول
يمل، لا يجلس.
مثل الألعاب الآن، عندما تقدم لعبة للطفل ويكرر لعبها وليس فيها نوع من الإثارة ولا التحدي فسيملها. فالطبيعة الإنسانية متوافقة تماما مع استراتيجية الكثافة الحسية. أيضا ميزة أخرى حقيقة، أن الكثافة الحسية ستوظف كل الحواس، والقاعدة في البناء القيم يا أبو هشام بأنه كلما استخدمنا حواس أكثر كلما كان التعزيز أعمق. فإذا أنا استطعت أن أخاطب عينه تارة وأذنه تارة وقلبه تارات، فمثل هذا سيعزز المفهوم القيم.
يعني المربي الناجح ليستخدم الحواس المختلفة والتفاعل المختلف مع المتربي.
بالضبط. والأجمل من هذا أيضا بأن هذه الاستراتيجية فيها ميزة، ميزتها أنها تراعي الأنماط المختلفة.
جميل. صحيح.
إذا كان الإنسان سمعي على سبيل المثال، فأنا أحب أن أسمع، لكن في حين أن أخي بجواري عندما سمع نفس المقولة من والدي لم يتأثر بها لأن أخي بصري.
أيوة.
فربما لو عرض عليه مشهد أو رأى منظرا أو شيئا من هذا القبيل ربما كان الأمر أبلغ. عندما أحدث الكثافة الحسية باستراتيجيات مختلفة سأراعي الأنماط، بل سأراعي أيضا قضية إبعاد الملل. يعني بدل أن يقول الأخ لأخي أي حيعيد عليك نفس الاسطوانة، أو يقول المعلم أو يقول الطالب لزميلي طالب ترى الأستاذ حيعيد نفس الكلام اللي قالوا لنا في مادة كذا. نعم. فبدل أن تكون قضية سيبعد الملل تماما، سيكون هناك نوع من الإثارة، نوع من التحدي، نوع من الإقبال، نوع أيضا من تعميق فهم القيمة، لأنه التكرار سيعمق الفهم متى ما نوعنا المصادر ونوعنا المتحدثين ونوعنا المحتوى. سيفهم القضية بعمق عندما أقول صدق. طب إيش يعني بالصدق؟ فمرة الصدق جاء في حوار، نقاش حواري، ومرة جاء في قصة، ومرة جاء في مقطع فيديو وطلب التعليق عليها، ومرة جاء في أثناء مسابقة ثقافية.
جميل.
يتعمق المفهوم بشكل أكبر ويتجذر لديه، يصير لديه قدرة أن يستوعب كيف يطبق هذه القيمة في حياته.
نعم.
فهي فعليا قضية الكثافة الحسية قضية يعني عميقة وتحتاج إلى نقاشات موسعة حتى تصل إلى العمق الذي نريد أن
يصل. يصل. أنا أرى أيضا دكتور أنه يعني المتربي يصل عنده إلى مرحلة القناعة بالقيمة، أنه صحيح. عنده دليل مثلا سمعي، عنده دليل في أكثر صحيح. من صحيح. دليل، في أكثر من طريقة سمعها أو شاهدها، فبالتالي يتبنى هذه القيمة ويقتنع
صحيح.
بها.
صحيح. ونحن نريد أن نصل لهذه القناعة، وهذا الذي يسمى أحيانا حتى في مرحلة مخاطبة اللاوعي. يعني يصبح الإنسان في مرحلة أنه يصبح هذه كثافة إلى أن يصبح لديه قناعة كاملة بأن هذا هو الصواب، الصدق هو الصواب، والطموح هو الصواب، والحرص على أن يصل الإنسان لأهدافه هو الصواب. تصبح القيمة حاضرة في ذهنه اللاواعي، وبالتالي تصبح يعني مستقرة إن صح التعبير.
نعم.
وتحقق استدامة قيمية كما يقال.
جميل، بارك الله فيك. نأخذ النماذج من الكتاب والسنة.
صحيح. أولا لابد أن نقول بأن القرآن الكريم أشار إلى هذه الاستراتيجية في تصرفات الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم. نعم. لما تلاحظ في قصة نوح عليه السلام قال إني دعوت قومي ليلا ونهار فلم يزدهم دعائي إلا فرعوني كلما دعوت إلى آخر ذكر التنوع، أنه دعاهم في أوقات مختلفة، دعاهم أفرادا وجماعات وسرا وجهارا. هذا التنوع إشارة إلى أهمية الكثافة الحسية التي تحقق تنويع الزمان، تنويع الأسلوب، تنويع المحتوى. هذه القضية الأولى.
نعم.
القضية الثانية في كتاب الله عز وجل جاء التكرار واضحا، وهذا التكرار الذي جاء في كتاب الله لم يأتي عبثا، بل ابن تيمية رحمة الله عليه أشار أنه في أي مكان من كتاب الله حصل التكرار فإنما هناك فوائد في الخطاب، في فوائد. التكرار في القرآن كما يقول المتخصصون تارة يأتي التكرار باللفظ والمعنى، وتارة يأتي التكرار باللفظ دون المعنى، يعني اللفظ مكرر لكن المعنى مختلف. ستجد باللفظ والمعنى مثلا أسماء الله الحسنى كررت، ويل للمكذبين، فويل للمكذبين، ويل للمكذبين إلى آخره، هذه كررت بنفس اللفظ ونفس المعنى. لكن خذ تكرار باللفظ دون المعنى أو باختلاف بسيط في الألفاظ لتعطي معاني جديدة.
مثال
قصص الأنبياء تحديدا قصة موسى عليه السلام.
نعم.
في قصة موسى ستجد أن القرآن كررها
في أكثر من موضع.
أكثر قصة فيك من قصص الأنبياء كررت في كتاب الله هي قصة موسى عليه السلام، لكن مع ملاحظة أنها لم تأتي بنفس السياق في كل المواقع إطلاقا. في موقع معين صحيح. يأتي جزء معين من القصة
تركيز على جانب معين،
شيء معين. يعني مثلا ستجد في سورة القصص ذكر قصة ابنتي شعيب عليه السلام.
نعم.
هذه لم تذكر في سائر القرآن فيما يتعلق بقصة موسى إلا في سورة القصص، للتركيز على قيمة العفة أو الحياء، يعني عندما حصل من ابنتي جاءت وحدهما تمشي على استحياء. نعم. فإلى آخره من أيضا ستجد بعض الآيات في قصة موسى يحذف حرف أو يضاف حرف ويدل على معاني عميقة ومختلفة. لذلك قال العلماء التكرار يجب أن يكون، يجب أن يكون الكثافة الحسية والتكرار يجب أن يكون مع تنويع المحتوى حتى لا يمل السامع. هذه طبعا نماذج من نماذج القرآن. كما
نكمل إن شاء الله مع هذه النماذج من القرآن الكريم بعد هذا الاتصال من الأخ أشرف من السودان. تفضل يا أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
جزاكم الله خير. نحن نقرر سورة الفاتحة أكثر من 17 مرة في اليوم، وهي تتضمن إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم.
وهي التوحيد بعينه، ونسأله الهداية للصراط المستقيم وهي المنهج السليم. لكن عندما نأتي للممارسة الفعلية نجد الخلل في التوحيد بسؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وفي المنهج باتخاذ مناهج مضادة للشرع. والفاتحة أم الكتاب وأم الشيء أصله وأساسه، ومن اعتصم بأصل الشيء نجا من الشبهات. نرجو بيان أهمية التكرار في ترسيخ الضرورات أو المحكمات أو الأصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول. أهمية تكرار الإيجابيات أكثر من السلبيات في الإصلاح، وجزاكم الله خير.
وبارك الله فيكم أخي الأستاذ أشرف من السودان على هذه المشاركة، إن شاء الله تسمع إلى توجيه من الدكتور. يعني ذكر في موضوع سورة الفاتحة وأيضا موضوع التكرار
عندما يتصل الأستاذ أشرف على طول أخذ القلم من
أيوة شوف يمسك القلم
لأنه ما شاء الله تبارك الله يعني دائما وأبدا يعني يفتح آفاق جديدة.
نعم ما شاء الله، الله يجزيه خير،
أصبح كأنه أحد يعني مقدمي البرنامج.
نعم ما شاء الله،
فله منا كل الشكر والتقدير، ونمسي على أهلنا في السودان، نسأل الله يبارك في الجهود. وفعليا هذه المداخلات سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الحلقة.
نعم.
يعني لها إثراء.
نعم.
وميزة أن هذه الحلقات والقناة مشكورة حقيقة، يعني تبقى مسجلة وتنشر هنا وهنا.
نعم.
كل ذلك هي فرصة حقيقة.
نعم.
هو أشار إلى سورة الفاتحة، أشار إلى قضيتين، قضية أنها تكرر وهذه حكمة إلهية بأن هذه السورة أم الكتاب فاتحة الخير كله، تكرارها له معاني عظيمة بدءا بربط الإنسان برب العالمين في معاني التوحيد، ثم بسلوكيات الحياة.
نعم.
لكن الذي أشار إليه أنها هي أشارت إلى معاني توحيدية عظيمة، ومع ذلك انعكاس هذه الإشارات على حياة الناس ضعيفة وقليلة، وهذا كلام صحيح. أعتقد بأن المشكلة الحقيقية أخي مصطفى بأن القرآن، وهذا يجب أن نعترف بأن كثير منا أصبح القرآن لديه حروف وليس معاني، والعمق في فهم المعنى القرآني ضعيف،
والتأمل في الآيات
والتأمل والتدبر. وإلا فلو كما قال العلماء لو أن الإنسان فهم هذا القرآن ما شبع منه. نحن أصبحنا اليوم نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا جميعا، أصبحنا اليوم حتى طريقة قراءتنا للقرآن عجلة، كل شيء في حياتنا أخذ وقته إلا القرآن، الطعام أخذ وقته والزيارة والاتصال. نعم. إلا كتاب الله عز وجل القرآن حتى لو وضعنا له وقت وضعناه على عجل، وقابل أن يقطع بسبب اتصال أو دخول شخص أو والجوال مفتوح. يعني الشيء الوحيد الذي ربما يقطع ويختزل ربما يكون كتاب الله. فلما انقطعت العلاقة أصبح قراءة القرآن ليست منعكسة في حياتنا، وإلا 17 مرة تقرأ فيها سورة الفاتحة في اليوم والليلة فقط في 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 الفرائض، فما بالك بالنوافل. وبعد ذلك كما قال تدعو غير الله أو تلجأ إلى غير الله أو أنك تعلق قلبك بغير الله، إذن هذه بالفعل رسالة حقيقية تحتاج إلى نوع من التأمل. أنا أعتقد بأننا اليوم كلنا بحاجة إلى أن نعود إلى المعاني القيمة في سورة الفاتحة، وهذه إطلالة جميلة من أخي في هذا الجانب. الجانب الثاني أكد هو على قيمة التكرار في ترسيخ
الرسول، أهمية التكرار.
صحيح. اليوم إذا أنا أتكلم مع ابنتي في أهمية العفة والحياء، القضية تحتاج إلى استمرار، ولا ينبغي أن يكون لدينا استسلام
أو مرتين.
بالضبط، ليس صحيحا، لأن هذه قيم، وبالتالي يجب أن يكون لدينا. لا أتوقع أن المرة والمرتين رسخت القيمة، حتى لو كان هناك تظاهر بالسلوك، لأنه قد يكون التظاهر بالسلوك أحيانا من أجل إرضاء الوالد أو من أجل البعد السلطوي إن صح التعبير، يعني في الأخير هذا الوالد والوالدة وبالتالي أنا مضطر، لكن داخليا قد يكون مرهل من الداخل قيميا مرهل. فأنا بحاجة إلى أن أكرر، لكن مع ملاحظة ضوابط التكرار التي تحدثنا عنها، تنويع المصدر، المحتوى، الوسيلة إلى آخره. القضية الثانية أن هذه الثوابت لها من ينازعها، فهذا الشخص قد يذهب في المجتمع يمنة ويسرى. يعني لما تحدث اليوم على قضايا العقيدة، التوحيد، الإيمان برب العالمين، قد يدخل فيدخل على صفحة إلحاد على سبيل المثال، من ينكر وجود الله. فأنا لا أعرف أي لحظة حصل اختلال، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد عمر بن الخطاب قد فتح الإنجيل قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني حتى هذا الخلل، ولذلك العلماء أجمعوا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يفتح أو يقرأ شيء ربما يضلل عن دين الله عز وجل. فبالتالي عملية التكرار بالذات في الأصول، وهذه كلمة أخي أشرف مهمة جدا، هناك ثوابت وأصول. مثال قضية الصلاة، قيمة عظيمة لا تتطلب أن الإنسان يعني يتهاون فيها، فهي تحتاج إلى استمرار. قر واصبر نفسك، يعني القضية قال واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر، يعني هذا يؤكد أن القضية تحتاج إلى نوع من المقاومة. يعني اليوم يقول أنا صحيت أولادي، ما صحيوا، أو الأم تقول والله صحيت ما صح، خلاص تعبت فيهم.
والله مشكلة يا دكتور، أحيانا يقول لك يعجز، يعني
أنا عجز، خلاص عجز. وهذا ما نسمعه كثيرا، خاصة من الأمهات، ربما الابن ولا البنت يعني يقاومون الأم إلى حد ما، ربما يخشون الأب إلى حد ما.
أستاذنك دكتور، ناخذ اتصال الأستاذ عبد الرحمن من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
يا شيخ، عندي سؤال، كيف نجمع بين تحفيظ القرآن وتربية المراهق؟
طيب جزاك الله خير أستاذ عبد الرحمن. كيف نجمع بين تحفيظ القرآن وتربية المراهق؟
طبعا أنا أريد أن أقول، إذا كان في الشخص الواحد، كأني فهمت السؤال، أنه أنا عندي ابن في مرحلة المراهقة،
نعم،
وأريد أن أربيه وأريد أن أحفظه القرآن. أولا لابد أن نضع نقطة مهمة جدا، الهدف من القرآن الحفظ منزلة عظيمة، لكن الهدف الحقيقي من القرآن هو التمثل، وإنك لا على خلق عظيم قال وكان خلقه القرآن. فالهدف الأسمى حقيقة المهم جدا هو قضية أن يتمثل القرآن، فهي عملية توازن، أنني أتوازن معه بقدر معين من حفظ القرآن مع الفهم والتطبيق والتدبر. اليوم نحن بحاجة إلى المدارس العظيمة التي انتشرت بفضل الله عز وجل بين أيدينا في هذه البلاد المباركة وفي غيرها من البلاد المباركة، في قضية آليات التدبر القرآني، كيف تتدبر القرآن.
جميل.
نحن بحاجة اليوم إلى أن نربط كل جرعة نتعلمها من كتاب الله بمعانيها وقيمها، ولذلك طلعت كثير من الدراسات في هذا الجانب، وبإذن الله تعالى يعني قريبا سيكون هناك أيضا موسوعة متكاملة في موضوع القيم القرآنية تساعد المربي على أن يربط ما بين القيمة وما بين الآية القرآنية.
جميل.
الذي أريد أن أقوله بأن
التوازن مطلوب في هذه الحالة،
جدا مهم، وبقدر مع ألا يفقد الإنسان قضية الأمل أو يستعجل في الحكم. أقول على سبيل المثال، لو طالت مدة الحفظ، بيحفظ سورة لكن طالت مدة الحفظ، فليس بالضرورة أن ينجز الجزء ولا الجزئين في أسبوع وأسبوعين، لكن بإمكاني أن أمشي على استراتيجية الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، كانوا يحفظون 10 آيات ثم يتعلمونها ويعملون بها، فلا يتجاوزون حتى يتعلمون ويعلمون ما فيها ويعملون بها. فيمكن أن تطول المدة. ولذلك أثر عن بعض الصحابة أنه حفظ سورة هود في 10 سنوات على سبيل المثال، لكن كان حفظا متأملا متدبرا. فلا، القرآن له وقع عظيم، القرآن له وقع عظيم متى ما أحسن فهمه وإيصاله إلى المراحل.
نعم.
لكن دعني أنا لم أنتهي من
ذكر الدكتور موضوع أهمية تكرار الإيجابيات.
هذا الذي كنت أريد أن أختمه.
نعم. وأنا كذلك
أخي أشرف أشار لقضية مهمة. يعني بعض الذين سيسمعون الآن من الآباء والأمهات معلمين معي قالوا الحلقة تكرار، فأنا كل ما وجدت سلوك سلبي سأكرر أنك أنت ترى الآن شوف تقع في هذا السلوك، وترى وقعت فيه قبل أسبوع ونبهتك، وقبل أسبوعين ونبهتك، والعام الماضي في نفس التوقيت، وقبل عام 1436 توقعت في نفس السلوك. يعني البعض لديه الصندوق الأسود، الصندوق الأسود في حفظ السلبيات والأخطاء. يا أخي يعني كلنا نخطئ، ولا أحد فينا يتمنى أن يذكر بأخطائه حقيقة.
نعم.
يعني
نعم.
فلذلك التكرار الذي نتحدث عنه هو التكرار المعزز وليس المحطم. اليوم لو أنا استطعت أن أحدث ابني عن تكرار لبعض إيجابياتي على سبيل المثال، إنجازاتي، قلت ترى والله ما شاء الله تبارك الله أنت ترى فعلت 1 و2 و3 و4، يليت يكون لدينا التكرار وكثافة حسية في القيم الإيجابية الموجودة. لأنه ترى من استراتيجيات غرس القيم أحيانا تنطلق من قيمة موجودة، يعني لديه قيمة الشجاعة، فيمكن من الشجاعة أن تبني قيمة الطموح، أن يكون شجاعا في قراراته للوصول إلى أعلى درجات الطموح وأعلى درجات.
صدقا دكتور، لو يعني بكلمة واحدة لو قال له أنت دائما شجاع، فلان الشجاع،
الشجاع
هذا غير لما يقول له أنت فاشل.
صحيح. يعني أنا أعجبني بعض الآباء وبعض الأمهات، في نماذج مشرقة والله، يعني مسمي أبنائه في الجوال أسماء يعني دعني أقول تفاؤلية، الدكتور والمهندسة والأميرة والمميزة والباحثة الاجتماعية، وأسماء هم أطفال صغار. فهذه الكلمة تخيل يعني لما تكرر. وأنا ذكرت أذكر في إحدى الحلقات القديمة في قيامنا عندما قلنا عن التجربة الكورية، التجربة الكورية يضعون رؤية الطالب في الصف الثاني في كوريا الجنوبية، يضعون رؤية الطالب في الصف الثاني ابتدائي أمامه في الفصل الدراسي، فهو ينظر إلى الرؤية أمامه، فكأنه يعزز في قلبي أن يكون مهندسا أو طبيبا باستمرار، فيتشرب القضية ويعيشها. فالتكرار والكثافة الحسية ستحضر بقوة في هذا الجانب.
نعم.
فأنا أيد حقيقة هذا الكلام، وعندما يقع الخطأ ويكرر الخطأ يجب أن يصلح الخطأ ذاته دون الإشارة إلى عملية التكرار.
نعم، بارك الله فيك. إحنا كان سؤالنا للسؤال التفاعلي لحلقة اليوم، ما أثر ومظاهر التكرار في ترسيخ القيم؟ نشاهد وإياكم هذه المشاركات التي وصلتنا عن طريق رقم واتساب البرنامج، ونتواصل وإياكم بإذن الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. للتكرار الأثر الكبير في ترسيخ القيم واكتسابها. القيم بوجه عام والقيم الإسلامية بوجه خاص، وهناك أكثر من دليل من القرآن والسنة. فمثلا في القرآن ذكر الله تعالى قصة سيدنا موسى في 26 موضع تحديدا، وإنما كان تكرار ذكرها لترسيخ قيم سامية في الإسلام، مثل قيم الدعوة إلى الله، وقيم الصبر على البلاء الذي سيصيب الداعي، وقيم مثل قيم حتمية الصراع ما بين الحق والباطل، وقيم الثقة في نصر الله أو في انتصار الله للحق، وكذلك قيم كثيرة. وكذلك تكرار تلاوة أم الكتاب سورة الفاتحة في 17 ركعة يوميا بصفة دورية أسبوعيا وشهريا وسنويا متتالية، ترسيخ لقيم التوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والولاء والبراء وغيرها مما يتطلب أن يترسخ في نفس المؤمن. وكذلك قيم التكرار العبادات سواء كانت بدنية أو فعلية أو قولية، فعلية أو قولية، مثل الحج والعمرة والذبح والتضحية، إنما هو ترسيخ للقيم في نفس المؤمن، وكذلك تربية هذا المؤمن لما هو أكبر من ذلك مثل الجهاد وما تطلب على ذلك.
من الآثار اللي هي بتترتب على تكرار القيم على الفرد مهما كان صغير أو كبير، إن أنت ممكن تجد مثلا طفل صغير لا يعقل، الطفل ده بمجرد ان هو بدأ يتكلم تلاقيه ممكن بيردد الاذان، ممكن لو عطس مثلا يحمد الله عز وجل، ممكن لو سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تلاقيه لو لقى حد بيصلي يقف يصلي جنبه. ليه؟ لأنه اعتاد ان هو يرى المشاهد دي قدامه. بالعكس لو طفل تاني، ودي حصلت قدامي، كان بيغني أغنية لما ركزت في كلامها لقيتها كلماتها قبيحة جدا، فتبين لي ان في قنوات معينة بتشتغل في البيت فبتيجي عليها الأغنية دي كتير، فالطفل من كتر تكرارها عليه حفظ الأغنية وبدأ يرددها كمان.
شكرا جزيلا لكما الأستاذ رائد من مصر والأستاذ محمد هنداوي أيضا من مصر على هذه المشاركات القيمة حقيقة معنا دكتور.
صحيح.
وذكروا نقاط وأمثلة وتطبيقات جميلة.
الأستاذ رائد ركز على قضية الأثر القرآني والتكرار القرآني وأثره، وهذا ربما أتينا نحن عليه، وهو حقيقة الاستدلال في محله، سواء في ذكر بعض الآيات التي تكررت في الأمر بالصلاة، الأمر بكذا إلى آخره، وقصص الأنبياء أيضا. الأخ محمد حقيقة أشار لشيء جميل ومهم ويجب أن نقف أمامه، وهي قضية أن التكرار يؤثر حتى في تشكيل شخصية الطفل. يعني نحن نعرف جيدا الآن أحيانا عندما تجد طفل صغير يردد بعض العبارات، تعرف أنه ربما هذه العبارات تكررت على مسمعه في البيت. أذكر أنني قبل يومين دخلت المسجد لإحدى الصلوات، فبجواري كان طفل لا يتجاوز 3 سنوات 4 سنوات، فسقط على الأرض ثم وقف، فقال الوالدي لأني ما قلت بسم الله عشان كذا طحت على الأرض، يقول عشان ما قلت بسم الله. فأنا التفت قلت يعني كيف الإبن أو هذا الطفل الصغير قال هذه العبارة لأني ما قلت بسم الله؟ قطعا هذا شيء مشاهد أمامه في البيت، هذه عبارات
حتى ارتبط بذهنه،
ارتبط بذهنه ما قال بسم الله عشان كذا سقط على الأرض. يعني ذكر الزملاء مثلا، في الأخ محمد ذكر قضية أن الإبن يردد أغنية، أو نحن نعرف اليوم مثلا كثير من الشكاوى التي تصلنا في العيادات التربوية في قضية تكرار الحركات التي يراها في البلايستيشن. مثلا هذه انتشرت كثيرا، أو بعض الكلمات أو بعض العبارات أو بعض كذا إلى آخره. فلذلك فعليا كما أن الكثافة الحسية أثر عميق في تعزيز القيم، فالكثافة الحسية السلبية لها أثر سلبي في هدم القيم. عندما يكرر عليه كثيرا بعض المعاني السلبية فهذه أيضا سلبية.
طيب لعلنا ننتقل إلى نماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
متشوقين إلى يعني.
صحيح. يعني أنا حقيقة يعني كل السيرة النبوية والأحاديث النبوية مليئة بالتكرار والتنويع، لكن سأضرب 3 أمثلة بثلاثة قيم. دعني أضرب لك مثال مثلا بقيمة الاستقامة. يستخدم عليه صلى الله عليه وسلم التوجيه المباشر، أسلوب التوجيه المباشر، فيقول استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، أسلوب مباشر ذكره عليه الصلاة والسلام. ثم قال إنما خير أعمالكم الصلاة، بقية الحديث. في موقف آخر استخدم استراتيجية أخرى، استراتيجية الإجابة على سؤال، سأله معاذ بن جبل كما يعني جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن معاذ بن جبل قال يا رسول الله أوصني، فقال عليه الصلاة والسلام اعبد الله ولا تشرك به، قال زدني، قال إذا أسأت فأحسن، قال زد، قال استقم ولتحسن خلقك. استقم الآن نفس المعنى قيمة الاستقامة، لكن لم تأتي في سياق التوجيه المباشر، جاءت في سياق الحوار والنقاش والإجابة على سؤال. أنا أتخيل الآن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في ذلك المجلس تكرر عليهم موضوع الاستقامة، فجاءت بتوجيه مباشر وتارة جاءت بسياق آخر. هذا نموذج. خذ النموذج الآخر في قضية تعزيز قيمة الرحمة، يقول عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا توجيه مباشر، وعظ مباشر، توضيح مباشر، حوار مباشر، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم يأتي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ويستخدم أسلوب القصة، إنه كان في من كان قبلكم امرأة شربت أو مرت على بئر فنزلت فشربت، قصة الكلب، المرأة والكلب.
نعم.
ثم نزلت إلى أسفل البئر وملأت موقها يعني خفها، ثم صعدت وسقط الكلب، فشكر الله لها فأدخلها الجنة. الآن هذا الحديث في سياقه لم يتطرق إطلاقا لكلمة رحمة، لكنه يعزز قيمة الرحمة حتى بالحيوان، وجاء في سياق قصة، فالأسلوب اختلف، المحتوى اختلف.
جميل.
قلنا قبل قليل اختلاف الأسلوب
واختلاف المحتوى،
وهذا ما فعله عليه الصلاة والسلام في هذا السياق. خذ قيمة ثالثة ونكتفي بها لأن القيم كثيرة في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول أيضا في التوجيه المباشر إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. هذا توجيه مباشر، الرفق ما كان في شيء إلا شانه ولا نزع من شيء إلا شانه.
إلا شانه،
واضح. ثم يأتي في موقف التصحيح لما يدخل عليه مجموعة من اليهود ويقولون السلام عليك يا محمد، فترد عائشة رضي الله عنها وتقول بل السلام واللعنة عليكم أو كما قالت، فيؤكد لها عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة عليك بالرفق، فإن المسلم ليس بالسباب أو الشتام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الآن المعنى هو ذات المعنى، القيمة هي قيمة الرفق، لكن اختلفت السياق والمحتوى والاستراتيجية التي استخدمت. هنا استراتيجية تصحيح وتعديل وحوار، وهنا استراتيجية توجيه مباشر، وهكذا عشرات القيم. لو تفتح أي كتاب الآن من كتب الأحاديث النبوية وتقرأ مثلا في رياض الصالحين باب الصدق أو باب الرحمة أو الأمانة، أي باب من الأبواب، ستجد مجموعة أحاديث في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ستجده عزز هذه القيمة باستراتيجيات مختلفة في أماكن مختلفة. صحيح. مع أشخاص مختلفين، لكن المستفيدين هم المستفيدين، المستفيدون هم المستفيدون، ونحن لازلنا إلى الآن نستفيد من هذه المعاني العظيمة. نعم. لكن حصل كثافة حسية في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المواقف المختلفة.
وهذه دعوة للمربيين والمعلمين، يعني الرجوع لسيرة النبي. صحيح. صلى الله عليه وسلم.
صحيح. صحيح.
كل هذه الأمثلة وهذه القصص الواردة والمواقف مع الصحابة والمواقف مع يعني تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. صحيح. يعني عموما التعمق في قراءة سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام بقبعة استكشاف القيم واستراتيجيات غرس القيم، هذه ستفتح آفاق عظيمة دائما وأبدا. عموما يعني قراءة القرآن، قراءة السنة النبوية، قراءة التاريخ لما تقرأه بهدف معين سيخرج معك بنتائج مختلفة. يعني شخص
دكتور يعني بعض الأحيان بيقول مثلا أستاذ أو مربي أنا والله عجزت مع هذا الطلاب، هذا الجيل كذا، هذا الجيل.
صحيح.
يعني هل فعلا وصل في مرحلة أنه وصلنا لمرحلة
يعني العجز؟ يعني أقول لك التحدي في التغيير الإنساني والسلوك الإنساني حاضر وبقوة، والله عز وجل أعطانا من مواقف الأنبياء قصص مختلفة، تأديب لنا، تعليم لنا، إرشاد لنا. يعني يأتيك في قصة نبي يعني دعا قومهم ثم وعدهم بالعذاب بعد 3 أيام، خرج من عندهم على أنهم سيعذبون، لكن الله عز وجل أراد أن يبين له للأمة من بعده أن الإنسان يصبر وسينال النتيجة، ما حصل مع يونس بن متى، فدخل في بطن الحوت فما رجع إليهم إلا وقد آمنوا جميعا، فآمنوا فمتعناهم إلى حين 100,000 أو يزيدون. فلاحظ أنه في مدة قصيرة جدا حصل. يعني هذه رسالة تربوية. الرسالة الأخرى المعاكسة أو المختلفة، نوح عليه السلام لبث فيهم 1,000 سنة إلا 50 عاما، عملوا نتيجة وما آمن معه إلا قليل. ثم يعطيك في التنبيه أنه حتى في ابنه، يعني أنا أذكر يعني قبل أيام اتصل علي أحد الإخوة وكان يشتكي من سلوك ابنه المتغير بشكل مفاجئ، فقلت له ترى يعني أولا هذا شيء طبيعي قد يحصل، وأنت وحرقتك وألمك مأجور أنت عليها، لكن القرآن ربانا، القرآن أعطانا نماذج مختلفة، من ضمنها نموذج تعامل الأب مع ابنه في حال الانحراف. فسنشاهد أن مثلا نوح عليه السلام ينادي ابنه يا بني اركب معنا، يعني وصل إلى مرحلة، تخيل إلى مرحلة أن العذاب وضح أمامهم، يعني بدأ المطر في النزول وأخرجت الأرض الأمطار والتقى الماء على أمر قد قدر،
ويناديه
وحملناه على ذات ألواح ودسر، ومع ذلك يا بني يركب معنا، يعني هؤلاء سيهلكوا جميعا. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. 3 من الإخوة صعدوا، لم يبقى إلا هذا. يعني أنت ملاحظ الآن تقول الأسرة كلها اتجهت، ومع ذلك كان هناك يعني تربية إلهية لنوح عليه السلام وتربية لنا جميعا بأن الإنسان ما يأس. نوح عليه السلام إلى أن استقرت على الجودي وقال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحكيم، يعني إلى هذه اللحظة ويتمنى أن يعود ابنه بعد أن حصل الغرق. لكن هي رسالة حقيقية أن الإنسان ما يأس. أنا أقول في البناء القيمي الإنسان لا يأس، والحمد لله الفطرة غالبة والفرص واعدة. يعني
نعم بإذن الله. طيب الآن المتطلبات لمن يريد أن يبدأ ويستخدم هذه الاستراتيجية.
يعني أنا أعتقد بأن المربي حتى يكون جاهز لتطبيق هذه الاستراتيجية هناك عدد من المتطلبات، أهمها أن يكون لدى المربي قدرة على تنويع الأساليب المستخدمة في غرس القيم. تنويع، يعني شفت الحلقات السابقة اللي تحدثنا فيها يمكن حدود 15 أو 16 حلقة أو أكثر في الاستراتيجيات المختلفة، يجب على المربي والمربية أن يطلعوا على هذه الاستراتيجيات سواء من خلال الحلقات أو من خلال الكتب أو خلال المهم استفاضة معرفية. الأمر الآخر، أنا أعتقد من المهم جدا لتحقيق استراتيجية الكثافة الحسية وجود فريق عمل، ولما أقول فريق عمل أبو هشام ليس بالضرورة أن نكون في مؤسسة أو محضن تربوي، ترى في البيت فريق عمل، يعني في البيت في أنا وزوجتي وفي الأبن الأكبر والأخت الكبرى، هؤلاء قد يكونوا فريق عمل يساعدوننا، فنتبادل الأدوار فيما بيننا في التعزيز القيمي للأطفال الصغار، فمرة الأخت الكبرى ومرة الأخ الأكبر ومرة الأم ومرة الأب، أحيانا العم وأحيانا العمة وهكذا. الأمر الثالث، نحتاج حقيقة إلى مدة زمنية أطول، هذه من المتطلبات المهمة. لماذا؟ لأن المدة الزمنية الأطول تعطيني مساحة للتطبيق، يعني لا نريد أن نستعجل. وأعيد وأكررها دائما وأبدا، الخطأ الأكبر الذي يحصل في التعزيز القيمي الاستعجال على النتائج وتقديم كم هائل من الاستراتيجيات في وقت قصير. فإحداث الكثافة الحسية بالاستراتيجيات المختلفة، حتى لو اختلف المحتوى وحتى لو اختلف الشخص المقدم، بس في مدة زمنية أقصر، لا يحقق الأهداف فيما لو كانت المدة الزمنية أطول. فنحن نريد مدة زمنية أطول. القضية الأخيرة، أن الإنسان حتى لو حصل عدم تعديل سلوكي أو تغيير سلوكي في المراحل المختلفة لا يستعجل، بل يعطي مساحة زمنية أطول، حتى بل أحيانا يكرر ويعيد ويكرر. هذا أساسا هو رسالتي ورسالتك، صحيح. هذا دوري ودورك، أنا سأربي حتى اللحظة الأخيرة، أنا معني بتربية أبنائي وبناتي حتى اللحظة الأخيرة. ولذلك لما دخل الشاب على عمر الخطاب في لحظات الموت وكان الشاب قد أسبل ثوبه، قال له بعد أن التفت إلى ثوبه، قال ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، حتى اللحظة الأخيرة من حياته الله. هو يوجه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في اللحظات الأخيرة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني حتى اللحظة الأخيرة والإنسان يوجه. وبالتالي هذه يعني متطلب أن الإنسان لا يستعجل على النتيجة.
أيضا دكتور أقول نقطة التنسيق بين مثلا أعضاء الهيئة التدريس،
جميل جميل،
قد يعني مثلا في غرفة صفية يدخل المعلم الأول نفس النصائح نفس التوجيه،
صحيح،
المعلم الثاني نفس الفكرة،
صحيح،
مثلا في بداية العام، فيصبح عند الطلاب نفس الموضوع تكرر، صحيح، عليهم بنفس، صحيح، الطريقة، يعني
للأسف. يعني جيد أن يكون هذا التنسيق عالي جدا في مستوى البيئة التعليمية أو البيئة الأسرية. يعني في البيئة التعليمية إذا كنا نتوازع الأدوار في نصائح معينة للأولاد في بداية السنة، فيجب ألا تكون يعني مكررة، حتى لو كانت نفس النصائح لكن تتغير العبارات والأسلوب المقدم فيه. كذلك في قضية البيت، يعني أحيانا ترى العبارات أحيانا يكون الأم والأب متشابهين حتى في الكلمات، فالأم تقول نفس الكلمات والأب يعيد نفس الكلمات وفي نفس الموضوع ونفس المحتوى،
نفس المثال ونفس القصة اللي صارت معه زمان.
أما هذه نفس القصة هذه مشكلة أخرى، يعني بداية القصة قلت راح يقول حيقولك القصة الفلانية.
طيب بارك الله فيك، معنا اتصال من السعودية، اتصال عبر الزوم الأخ أحمد من السعودية، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير أجمعين. سؤالي هو من باب استراتيجية التكرار، هل من الممكن إنه الإنسان يستغل هذه الاستراتيجية، استراتيجية التكرار، في تطبيقها لبناء القيم في ذاته في نفسه؟ يعني أنتم عارفين من باب قوة أسلوب في أسلوب التربية هو القدوة طبعا، فهل من الممكن إنه يستغل هذه الاستراتيجية ليبني القيم الحسنة في ذاته، بحيث إنه بعد كذا ممكن يأثر على أشخاص الآخرين وفي التربية؟
طيب تسمع إن شاء الله إلى إجابة. بارك الله فيك أستاذ أحمد على هذا السؤال الجميل حقيقة معنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
أخلاقنا عنواننا، شيم لنا بين الأمم، بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم، يرقى تعاملنا بها إسلامنا دين القيم، كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم، وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم، وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم، نرقى بها أعلى القمم.
كان رجل يداين الناس ثم يأمر فتيانه إذا جاء أجل الدين بأن يمهل الموسر وأن يتجاوز عن المعسر، فلقي الله فتجاوز الله عنه، فالخير لا يأتي إلا بالخير، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن أحسن الله إليه، ومن جاد جاد الله عليه، ومن عفا عفا الله عنه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والراحمون يرحمهم الرحمن، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي مقابل ذلك: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، فمن سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن ضار مسلما ضار الله به، ومن مكر بمسلم مكر الله به، ومن شاق شاق الله عليه، ومن خذل مسلما في موطن يحب فيه نصرته خذله الله عز وجل في موطن يحب نصرته فيه. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفنا الدكتور فؤاد مرداد. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
الله يحييك.
قبل الفاصل كان سأل الأخ أحمد من السعودية موضوع، سؤال جميل، موضوع استغلال التكرار في البناء الذاتي.
صحيح. طبعا قطعا هذه الاستراتيجية هي ليست فقط للمتربي، هي أهل المربي، وهذا سيدفعنا للحديث عن قضية اكتساب العادات الجديدة لتحويلها إلى قيم دائمة. ومفهوم اكتساب العادات مفهوم عميق جدا حقيقة. نحن كنا في حلقتين إذاعية موجودة على اليوتيوب تكلمنا عن اكتساب العادات في برنامج أبعاد.
نعم.
تكلمنا عن اكتساب العادات وتحويلها بعد ذلك إلى 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 قيم، لأن العادة مع تكرارها ستصبح طبع، وعندما تصبح طبعا يصعب على الإنسان أن يتركها. فهنا تبدأ قضية أنك تعتاد ما هو جيد. لذلك ستجد بعض الناس على سبيل المثال معتاد التنظيم، لو أدخلته على غرفة يعني عشوائية لن يستطيع أن يجلس فيها، لأنه اعتاد منذ صغره على عملية
تنظيم وترتيب.
الآن نعود مرة أخرى لكلام الأستاذ أحمد. لو أنا فعليا كأب أريد أن أكون قدوة، هو قال بالفعل استراتيجية القدوة، فأنا أريد أن أكون قدوة في الصلاة، فلو أنا اعتدت أنني مع الأذان مع تكبيرة الإحرام سأذهب للمسجد، هذا اعتياد، أول ما أسمع الله أكبر سأضع كل شيء في يدي. فلو تحولت القضية هذه إلى عادة ثم بعد ذلك أصبحت طبع، أصبحت قيمة لدي، وأستطيع على ذلك أن أكون قدوة. كذلك لو كان قضية الهمة، الرغبة، الاستيقاظ المبكر، الإحسان للآخرين، صلة الرحم، اعتياد، هي تبدأ بعادات متراكمة
ويتأثر كل من في البيت بهذا
بشكل كبير جدا. ولذلك نحن نعرف كيف تأثرنا نحن بأبائنا وأمهاتنا والآخرين. يقول والله ترى والدي أدخل عليه لم أجده في يوم الأيام إلا ويقرأ المصحف، أمي لا تترك الاثنين والخميس، أمي أعرف جيدا أن الساعة الثالثة تستيقظ في الليل وتقوم الليل، كل أسبوع والدي يلزمنا بزيارة كل أعمامي وأخوالي. يعني تسمع هذه العبارة
دكتور ويبقى أثرها طويل
بشكل كبير.
والدي رحمه الله كان كذا وكان كذا،
وهو يورثها لمن بعده، وهذا قضية ولد صالح يورثها، يقول والله هذا كان هذه عادة الأسرة عندنا، أننا نجتمع أننا نتواصل، والشخص الذي يبتعد نقترب منه. صحيح. ونحاول أن نهدم ما بيننا وبينه من خلاف.
نعم كبير. بارك الله فيك. طيب دكتور ننتقل للمحور الأهم والأجمل في هذه الحلقة، الخطوات العملية.
الخطوات العملية وكما جرت عادتنا دائما نحاول أن نختزلها في شيء مركز جدا يظهر على الشاشة.
نعم.
وأخونا المخرج يكرمنا دائما بيظهره على الشاشة كخطوات تطبيقية. الهدف من الخطوات التطبيقية أن نقول هكذا تستطيع أن تطبق الاستراتيجية، الكثافة الحسية، وكيف نربطها بعملية المراحل. جميل. دائما وأبدا قبل وأثناء وبعد. نذهب للشريحة التي بعدها. لما أقول قبل وأثناء وبعد كأنني أريد أن أقرب المعنى، هذا هو السبب أننا نختزل الاستراتيجيات الطويلة في المفهوم المتقارب. بعض الناس يقول طيب هل بالإمكان العمق الأكثر من ذلك؟ نحن نخاطب شرائح مختلفة، فقد يوجد الأب، قد يوجد المعلم، بالتالي نحاول أن نبسط العبارة.
جميل.
أو نبدأ بالشريحة التي بعدها إن شاء الله، الخطوات القبلية. هناك ثلاثة خطوات أساسية. أنا أفترض جدلا بأنني معلم أريد أن أطبق مع طلابي قيمة الأمانة أو عزز يوم الأمانة. الآن الأمانة مثلا في موضوع المنصة أو متابعة أنه لا يغش لا كذا أو الاحترام إلى آخره، أحتاج ثلاثة خطوات أساسية. القضية الأولى أن أحدد القيمة التي أريد أن أبني عليها كثافة حسية، وتحديد القيمة ينطلق من الاحتياج ومن الآمال، احتياج الأبناء والطلاب والطالبات وآمالهم. الأمر الثاني أحدد الأساليب التي سأتناولها في هذه القيمة. بفترض جدا أنه أمام فصل دراسي، الفصل الدراسي الثاني، سنعزز قيمة الاحترام أو المسؤولية أو مراقبة الله. معناته حددنا القيمة، سنحدد الأساليب. ما هي الأساليب التي سنتعامل بها؟ الحوار، جيد،
القصة،
تحفيز التفكير، توظيف الحدث، وهكذا من الاستراتيجيات الكثيرة التي تحدثنا عنها. إذن أحددها، ومن المهم أنها تكون استراتيجيات مناسبة للمرحلة العمرية ومتنوعة، يعني أبتعد عن عملية التكرار حتى يكون الكثافة الحسية محققة لأهدافها. القضية الثالثة المحتوى الداخلي. شوف أبو هشام، قد أستخدم استراتيجية القصة وبعد فترة أستخدم استراتيجية الحوار، أنا نوعت الأسلوب، لكن لما جيت في القصة ذكرت قصة الرجل الذي على سبيل المثال قتل 99 نفس في القصة، وجيت في الحوار ذكرت القصة نفسها،
ما طور شيء.
ما يعني، بس اللهم بدل ما كانت قصة صار حوار، غيرت الأسلوب ولا مغير المحتوى. إذا مهم جدا أن يكون المحتوى أيضا جاهز. هذا التحضير المسبق سيساعد أبو هشام في قضية تقديم المنتج بشكل صحيح. إذا ثلاثة خطوات عملية: تحديد، ثم أساليب، ثم محتوى. هذا القبل. طيب جهزنا نفسنا كأب وأم، كمعلم ومعلمة، والمادة العلمية عندنا جاهزة على الأقل لو في أذهاننا. ننتقل للخطوة التي بعدها أثناء التنفيذ. عندنا مدة زمنية واضحة للتنفيذ. الخطوة الأولى فيها جودة التنفيذ. هذا يعني باختصار شديد أن الذي سيؤدي يجب أن يؤدي بطريقة صحيحة. وهنا أقول إذا كان من سيؤدي بأسلوب القصة يجب أن يكون ماهر في إلقاء القصة، سيؤدي بأسلوب الحوار يجب أن يكون متقن لمهارات الحوار. المهم الذي سيتبنى الأداء يجب أن يكون أداءه وفقا للاستراتيجية المطلوبة. ثانيا تنويع الشخصيات، وهنا نقطة جدا مهمة، أن ننوع الشخصيات، مرة الأب، مرة الأم، مرة المربي، مرة المربي إلى آخره، حتى يكون المعلمين كما ذكرت أنت قبل قليل، المعلمين يتفقوا فيما بينهم على بعض الأشياء، فمعلم الرياضية تقول شيء لتعزيز قيمة معينة بس بمحتوى آخر وهكذا. ثلاثة تنويع المكان والزمان، وهذا مهم، تباعد الزمان. أحيانا الأب يعتاد أنه يوم يعاتب ابنه أو يصحح قيمة يسحب من الغرفة للصالة، الصالة هذه أصبحت منطقة المحاكمة. فتكرار المكان قد يؤدي إلى لزمة سيئة، يعني لازم سيء في الذهن، فبالتالي تغيير المكان مطلب، يوم في مطعم، يوم في بحر، يوم في كذا. الزمان أيضا، يقول أنا أعرف أبوي لما يرجع في الليل هذا يوم المحاسبة عندنا، بعد العشاء هذا ننتظر العقوبة والصراخ ورفع الصوت، يعني حتى الزمن أصبح
فيروح هو يصرف نفسه ولا
ينام مبكر ولا. مشاركة المتربي من المهم جدا أحيانا أنك تدفع هو للمشاركة، فأحيانا نتكلم في موضوع المرة القادمة هو من يلقي، هو من يشارك، كل ما شارك المتربي كان أجمل. استغلال الحدث العالمي المحلي، أضرب لك مثال، الآن نحن نمر بحدث الفساد، يوم الفساد العالمي، مكافحة الفساد العالمي.
نعم.
يعني جيد جيد أنني أعزز في أبنائي ألا يقع في أخطاء، ألا هم يمارسوا فساد في, 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 في منصة التعليم، أنه يغش هذا فساد. صحيح. فاستغلت حدث عالمي ووظفته، تمام. بعد ذلك مباشرة الخطوات البعدية والنهائية مرة أخرى ربط ما سنقوله بالقيمة، هذا مهم جدا، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، المناقشة، ثم التحفيز، الشكر، التقدير، وأخيرا لو استطعنا أننا ما فعلناه في هذه القيمة أن نكتبه لكي نكرره في قيمة أخرى، ليس المحتوى لكن الاستراتيجيات. يعني جميل. أنا أعتقد أنه كثير من الآباء والأمهات بحاجة إلى كتابة مثل هذه القضايا، لأن هذه تجارب جيدة وناجحة ويمكن تعميمها. أنا ممكن أسلمها أحد يعني إخواني وكذا يستخدمها مع أبنائه أو بناته.
بارك الله فيكم. في آخر نصف دقيقة من البرنامج
دكتور. آخر نصف دقيقة أريد أن أقول بأن الكثافة الحسية يستخدمها كثير من الناس في ترويج منتجاتهم التي تدور عليهم شيء من المال في الدنيا. إذا كنا نريد شيء لآخرتنا وأن نعزز في أبنائنا قيم عميقة وأن نحقق استراتيجية ولد صالح يدعو له، فلنكرر كثير من القيم التي تثبت الثوابت، لكن نغير محتواها وأسلوبها واستراتيجيتها ومكانها وزمانها وأشخاصها، وقبل ذلك إخلاص النية لوجه الله أن نعم. تكون هذا التكرار يحقق تلك الأحكام.
نعم بإذن الله، وكله إن شاء الله له الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة نشكر جزيل الشكر الدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز، ونشكركم أنتم على حسن تواصلكم ومشاركاتكم معنا في هذا البرنامج. إلى لقاء قادم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.